طيب قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله في بيع ذهب بفضة، فهنا لا بد أن يقضي، لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقضي. والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يعرف فيما بعد، أو على شخص مماطل، فهنا قبض الثمن مأذون فيه عرفي. إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت، أنت
لا يجوز.
لماذا؟
لأنه ممكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا آخر، أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريد.
نعم،
ممكن يتصرف في المال يشتري له كل شيء.
كل شيء،
كل شيء. فإذا اشترى له كل شيء
بأي ثمن،
بأي ثمن،
يعني قال بما شئت. فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصوم. طيب إذا قيد ذلك بالأصل يصح؟
نعم.
مثل أن يقول
اشتري بما تراه مناسبا،
اشتري ما تراه مناسبا. نعم، مثل وردت البضائع ووكله أن يشتري منها وقال اشتري ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه. طيب اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
لا يقبض.
لماذا؟
لأنه عين من الذي يقبض منه وهي زيد. أما إذا قال يقبض حق الذي عند زيد فإنه لا يقبض.
أنا أسمت يقبض حقي من زيد.
لا يقبض.
فوجده ميت.
لا يقبض لأنه عين الجهة التي يقبض منها.
نعم. وهو قوله من زيد. طيب إذا قال يقبض حقي الذي عند زيد. فوجده ميتا. نعم
يقبض من ورثته.
يقبض من ورثته لأنه لم يعين المقبوض منه، وإنما عين
الجهة
المقبوضة. طيب ادعى شخص أن زيد وكله في قبض حقه من عمرو هارون. جاءك رجل قال لك إن فلانا وكلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟ لا يلزم، حتى لو صدقته. حتى لو صدقته. طيب إذا كذبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكلت واضح أنه لا يلزم، لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
لأنه قد يكون الموكل
ينكر على وكالته. تمام، لأنه قد ينكر الموكل فيقول أنا ما وكلت. طيب لكن لو صدقه فدفع إليه. نعم، ثم أنكر الموكل الوكالة
يضمن الموكل أيهما شاء.
لا،
إذا أنكر
ما هي وديعة؟ دين.
الدين؟
نعم،
يضمن الذي عنده الدين.
أحسن، يضمن الذي عليه الدين للموكل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادعى الوكالة. واضح؟ واضح الجميع يا جماعة؟ طيب المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تنبه ضمن أيهما شاء، ما معنى العبارة؟
ضمن
لا
كان يقول مثلاً لأن الوكيل الداعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة
يعني يفضل لها كتاب.
كتاب
كتاب عند خالد حان،
أخذها لي من الوكيل اللي ادعى توكيلي. إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من المدعي الوكيلة أو من المستودع الكتاب، لأنها وديعة وأخذها بدون يعني وكالة، يعني
فمن هذا أو هذا.
هنا
يعني لا كان ضمن خالد.
نعم، أضم الخالد أو زيد. أو زيد
له ذلك.
ها؟
له ذلك.
له ذلك. يعني عن الوديعة التي عندك.
وجدت.
على سبيل الفرض.
نعم؟
على سبيل الفرض.
سبيل الفرض؟ طيب. صحيح. إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الآن مهرة يتصرف فيها سيحملها لصاحبها الذي هي له، فإذا تلفت بيد المدعي الوكالة ضمن أيهما شاء، إلا إذا صدقه قال نعم أنا وكلت يا أخي، فهنا لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. الشركة ما فيها ظلم، نناقش بدرس الأخير ولا لا؟ ها؟ أخذنا فيها درسين إلى طيب زين، نأخذ الدرس الجديد في الشركة. يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولا شركة العنان ما معناها؟ هي الشركة اثنان فأكثر بماليهما وبدنهما. طيب إذا اشترك هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان للعام هل يكون بينهما؟
نعم
يكون بينهما.
اتفق أن يكون
مشاعا فهو مشاع. كيف مشاع؟ شركة عنان
لا يكون لهم،
لا يكون لهم،
لا يكون لهم.
كل واحد له مال. نعم
يكون المال بينهما،
يكون المال بينهما كذا، ما تقولون؟ صحيح؟ نعم صحيح. ويكون المال بينهما، هل هل ينفذ تصرف كل واحد منهما؟ سامي نعم ينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. طيب لو تلف مال أحدهما فقط هل هم من بين الجميع ولا على صاحبه؟
نعم بناء
تعد أو تفريط. طيب بناء تعد ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته ولا حرق
أضمن عليه،
يعني أن المال يتلف عليهما جميعا. كيف مالك عندك أنت الآن دكانك؟
نعم لكن الآن صار مشاع.
ماذا تقولون؟ صحيح؟ يعني لو تلف أحد مال أحدهما صار المال الباقي إيش لهما جميعا، عاد إما أنصافا إذا كان المال متساويين، إذا كان المالان متساويين، أو أثلاثا حسب المال. فإذا كان هذا الإنسان مثل ماله 2000 وهذا ماله 1000 ثم تلف المال الذي لصاحب 2000 يرجع على المال الذي هو صاحب 1000 بماذا؟ بثلثي 1000، بثلثي 1000، لأن المال مشترك على حسب الملك. طيب لها شركة العنان لها شروط، هل يشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد لا يشترط، يعني يجوز واحد يجيب 10,000 وواحد 100,000؟ يجوز. كيف 10,000 مع 100,000؟
يجوز
يجوز،
بس يشترط أن يكون من النقدين.
لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يشترط تساوي أو لا؟
لا لا يشترط.
لا يشترط، توافقون على ذلك؟
نعم
نعم لا يشترط. يشترط أن يكون المال معلوما أو لا يشترط؟ يلا سليم. نعم يشترط أن يكون معلوم، وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والبغضاء والخصومة. يشترط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما إيهاب؟ الدراهم والدنانير. ما معنى قولها المضروبين؟ احتراز من إيش؟
ك
كيف؟ يلا سمير. لا لا نقدين لكن يقول مضروبين معناه اشترى الشرطين نقدين ومضروبين. مضروبين احتراز من ايش؟ ما حضرت؟ طيب اذا حضرت شرحناها شرحا جيدا. ما حضرت يا مسعود؟ حضرت؟ سبحان الله اذا سئلت لم تحضر واذا اجبت حضرت؟ نعم.
المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستخدم المستعمل في الدري وغيره.
اي صحيح. المضروبين يعني اللذين جعلا نقدا سكه يتصارع دراهم ودنانير احترازا مما لو كان قطع من الذهب قطع من الفضه لا يجوز. طيب هل يجوز ان يكون احدهما ذهبا مال احدهما ذهبا والاخر فضه؟ ابراهيم يجوز؟ من أين يأخذ من كلام المؤلف؟ لا متفاوت من الكمية. وش له ليس؟ ها؟ لا قوله من النقدين. الآن إذا أتى أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين. طيب نبدأ من الآن إن شاء الله. يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير كما في الزمن السابق. فإن في الزمن السابق الدينار 12 درهما، 3 دراهم ربع دينار. ولهذا جاء في السرقة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مجن قيمته 3 دراهم، فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ 12 درهم. كذلك أيضا في الدية 1000 دينار واثنا عشر ألف درهم متقارب يعني. فدل ذلك على إيش؟ على أنه إذا تفاوتا فكان أحدهما ذهبا والثاني فضة فلا بأس، لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا لا يستقيم هذا، لأن الذهب والفضة ليس مستقرين، قد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة. وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض أو أن يأتي بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة فإنه لا بأس. طيب يقول من النقدين المضروبين، لو كان المال من غير النقدين يعني سيارات، إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عناء أيجوز؟ لا يجوز يا أخوان سبحان الله. من النقدين المضروبين، الآن رأس المال من العروض، أحدهما سيارات والثاني إيش؟ أطعمة. إذن لا تصح الشركة حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه، لأن الشركة غير صحيحة. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا، ولكن لا بد أن تقدر القيمة بالنقدين. فيقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات 100,000. كم قيمة الأطعمة؟ 100,000. صار المال الآن أنصافا، صار المال 200,000، كل واحد منهم أتى ب100,000. قالوا مثلا السيارات تساوي مليونا والأطعمة 500,000. صار المال الآن إيش؟ ثلاثا لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح والصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يقوم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند التنازل، عند انفساخ الشركة. وقوله لو مغشوشين، هذه إشارة خلاف، لكن المؤلف يقول مغشوشين يسيرا. كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بها، يتلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما، فيأتي بعض الناس ويغش، يخلط مع الذهب معدن آخر أو مع الفضة معدن آخر. يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تجبنه، وهذا لمصلحة النقدين ولا يضر، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يراد به الترويج فإنه لا يصح، لا يصح أن يكون نقدا يتعامل به، لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة. والخلاصة الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين، لأن الذهب لو لم يصلب صار لينا، وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحته. قسم آخر يراد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة، وهذا هو معترض قوله ولو مغشوشين يسيرا. طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن تقوم، أن يقوم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين، لكن بأيهما؟ لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجا، وعند الناس الآن الأكثر رواجا هو لا الفضة، لأن النقود هذه كلها عوض عن فضة، وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح. أكثر الدول الظاهر إلا ما أقول كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية. طيب، قال وهذا شرط، الشرط الثاني وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لا بد أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح، اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح 1,000 والباقي لي، ليش؟ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شرط لأحدهم ويبقى الثاني لا ربح له. طيب، اشترط الربح، قال لك بعضه ولي بعضه، ما صح، لماذا؟ لأن البعض مجهول، ما لا فلا يصح شرط، لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاع، جزءا من الربح مشاع معلوم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، لأن كل هذه مخالفة للشرط، إن لم يذكر الربح، بل قال نحن شركاء شركة عنان ولم يتعرض للربح، هل لهما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه، لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره. هذه واحدة. الثاني شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال نحن الشركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعض، أو لك بعض ولي باقي، يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول. أو دراهم معلومة، قال سنشترك شركة عنها، والربح يكون لك منه 10,000 والباقي لي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا 10,000 ويبقى الثاني لا ربح له، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم، لا بد من هذا. هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات، أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم. طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشترك فقال أحدهما للآخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي. طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني، ليش؟ انصاف يا جماعة. نعم، لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلا، أو لا يربح أصلا. طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة، لا يصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. طيب، وكذا مستقات ومزارعة ومضاربة، كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المؤلف لذكرها. المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخلة لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر، هذه المساقات. إنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب والرمان وغيرها، فأعطاها شخصا ينميها بجزء من الثمر، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. وسيأتي دليله إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زر، فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز. هذا منه العمل وهذا منه الأرض، وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل. مضاربة، المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح. أعطى رجلا 100,000 ريال، قال خذ اتجر ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة. كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم. فنأتي في المساقات، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم. خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي لا يصل. ليش؟ لأنه ربما تثمر هذا ولا تثمر هذا. خذ هذا الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام 16 ولي ثمرتها عام 17 لا يصح. طيب لأنه مجهول، قد يقع قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى. خذ هذه الأرض مساقاتها بشجرها ولك الجزء الغربي منها، ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها لا يصح. طيب تمام، خذ هذه الأرض مساقاتها ولك من ثمرها 100 صاع والباقي لي لا يصح. نعم، لأنه غير مشابه. كذلك نقول في المزارعة، إذا قال خذ هذه الأرض أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقي ولغربي لا يصح، لك بعضه ولبعضه لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولما تزرعه من بر لا يصح، لك ثمرة لك الزرع هذا العام وللزرع العام الثاني لا يصح. لابد أن يكون جزءا إيش مشاعا معلوما. طيب المضاربة كذلك، أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولبعض لا يصح، لك ربح هذا الشهر ولربح الشهر الثاني، لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه في المدينة. طيب لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة لا يصح. المهم أن كل أن هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة، وهي تساوي الشريكين إيش في المغنم والمغنم. طيب ثم قال والوضيعة على قدر المال، الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة أي الخسارة، الخسارة على قدر المال لا على قدر الشرط. فلو جاء أحدهما ب10,000 وجاء الثاني ب20,000 فالمال الآن 3,000، فقالوا إذا خسر فالخسارة انصار لا يصح، لا يصح هنا، لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال. إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا 10,020 على صاحب 10 ثلث الخسارة، وعلى صاحب 20 الثلثان، ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف ذلك. ولهذا قال الوضيعة على قدر المال. طيب الربح، لا الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء ب20,000 والثاني ب10 وقال الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟ يختلف. طيب يصح؟ يصح. إذا قلت كيف يصح هذا يعطى أكثر من ربح ماله، قلنا نعم، لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبر منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبر منه. أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق، الربح على إيش؟ على ما شرطا. وأما الوضيعة فعلى قدر المال. انتبهوا لهذه النقطة. مثال الربح أخ، الربح على ما شرطا أجب أنت ينتهي كيف يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه ولنصفه. طيب لو كان لأحدهما 20,000 وللثاني 10,000 وجعلوا الربح انصاف يصح؟ كيف يصح ويعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ تمام. أما الوضيعة فهي على قدر المال. طيب، قال: ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين، يعني لا يشترط أن يخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس. وهذا المؤلف نفاه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه، لأن السكوت يغني عن النفي. إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن النفي، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فقوله لا يشترط خلط المالين إشارة إلى نفي القول باشتراطهما. والقول باشتراط الخلط نوعان: بعض يقول لابد أن يؤتى بالمالين ويجعلا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميز. مثال: واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة، يقول لابد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس، ويكون محل واحد، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله. انتبه. وبعضهم يقول النوع الثاني من الخلط، يقول لابد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صارا إيش؟ خليطين كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به. الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول: مو شرط، هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء. عرفتم؟ ما أدري والله، ما تصورتوا هذا، ها؟ معلومة. طيب الآن نجيب صور. الاختلاط نوعان: اختلاط تام واختلاط في المكان. الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا، يقف الزبون عند الباب يقول أريد الثوب الفلاني، يجيبه أي واحد منهم، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة، أي واحد يجيبه. هذا خلط تام، وهذا هو مذهب الشافعي، لابد أن يخلط المالان خلطا تاما. طيب هذا واحد. الثاني لمالك، الإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يخلطا في المكان وإن تميز مال كل واحد عن الآخر، فمثل يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته. القول الثالث يقول: ما هو شرط، كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في المدينة واشتركا شركة عنان فلا بأس. عرفتم يا جماعة؟ الذين قالوا بالاشتراط قالوا: أين الشركة؟ إذا كان كل واحد يعمل المكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنهم قالوا: الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين، القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال: ولا كونهما من جنس واحد، يعني مثل لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت، أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر، فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة. نعم.
ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام يعني التام والمكان.
إيش؟
أنا ذكرت يعني قولا للشافعية وقولا للمالكية.
أي نعم.
ما أنا ما عرفت الفرق بينهم.
المالكي يقول لا بد يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله. الشافعي يقول لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله. عرفت؟ طيب نعم. إذا كان
في عرف الناس مثلا أنه لا يشترط أن يقول نشترك في مال ولنا النصف، ومعلوم
إيش؟
إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف، مثلا زيد يأتي بمال وعمر يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفا بينهما، فهل هذا
يكون نصفين؟
الربح يكون بينهما نصفين،
لكن نصفين على حسب ما يجب
نصفين. فهل يشترط أن يقول أن
وإذا كان هذا عرف مضطر فإن نقول قاعدة مهمة، العرف المشترك المضطرب كالشرط المشترك، الشرط يكون مضطرب ما في إخلاف.
إذا كان مقدار رقم شيء كبيرا.
نعم.
وفي
هذا الوقت الآن
نعم.
يمكن
أن
تخرج قيمة
ولو كان
مغشوش، هناك أجهزة تؤيد الغش. أصل المغشوش يرمى عندنا الآن، المغشوش يرمى ما له قيمة، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة.
الشيخ الآن ذهب
نعم
المسكوك
نعم
المغشوش يطور بقيمة أقل من الصدق.
هل ينبنى على العروض؟ لماذا ما يجوز العروض؟ لا تحمد ما إذا رجعنا يقوم مال كل واحد منه ما حتى اعترفت منه. نعم. أي
اشترك يا شيخ بارك الله فيك، افترض
أن
في
الربح
النصف.
أي أنت
إذا قال لك في السنة ربح 10% والخسارة
ما يجوز. لا ما يجب حرام. نعم. احتفظ بسؤالك يا أخي. نعم. رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله. يأتي. نعم.
إذا اشترط أن يكون الربح على النصف بينهم والخسارة اختلف القدر.
والخسارة إيش؟
أخلف القدر على التحمل بينهم على الثلث والثلثين الخسارة على الربح.
أصلا الخسارة ما يمكن تكون إلا على رأس المال. ما يحمل أحد أكثر من خسارة ماله. شيخ اجتماع هذه شركة قبول
تسمى شركة
يا شيخ؟ كيف
تسمى
شركة؟ ما يستمع شركنا. شركنا لما شركتك أنا صار مالك الآن لنصف أو ثلث إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها ثلث. حنا نقرر من أمس هذا. لا ما فرد بالتصرف فقط. بالتصرف فقط. إيه نعم. والآخر يكون في بلد آخر واشترك. الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترك. لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركاء. نعم. طيب
اذا اشترط اثنين في امر المغنم ان
يتفق في المغنم والمغنم. نعم. لكن يا شيخ
اذا تصرف احد الشريكين في
الشراء
امر من الذي يباع بإذنه
يعني
بدون
استئذان الشريكين،
هل نقول هذا
يضمن لهذه؟ اذا كان من مصلحه الشركه فهو على الجميع، واذا لم يكن مصلحتها فهو على على المشتري حسب الحال. نعم.
على ذهب ذهب مصروف، فكيف تكون تقسيم الربح والخسارة؟
يقسى يقدر قيمته. هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا؟ قال 10,000، يكون رأس المال رأس مال هذا الرجل 10,000. نعم.
وحتى لو كان الوزن مرتفع، يعني هذا 5 كيلو ذهب وهذا 5 كيلو ذهب، لكن قيمة قد تكون مختلفة.
نفس الشيء يقوم ما دام من حليف يقوم، لا بد من التقويم.
بلدان من بلدين
مختلفين. نعم.
وهذا
الاجتماع
في بلد احد،
ياتي
هذا بماله
وهذا
بماله
ويجتمعان
على مال
المال. لابد اذا اتى هذا بماله وهذا بماله لابد ان يقوم احدهما بقيمه الاخر. مثلا هذا اتى بالدولارات وهذا اتى بالدراهم السعوديه، لازم عند العرض نقول كم يسوى الدولار؟ 4 ريالات مثلا. يكون هذا الذي جاء بالدولارات اذا اتى مثلا ب40 دولار يكون 160، وهذا المجرد.
بالنسبة للزبائن
لمتجر لمتجر به، نعم،
لمتجر به ببعض الربا، إن قال وريد بيننا بالإسقاط، إن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلث مصحى والباقي للآخر، وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مزاطات ومزارعة، ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن على رد حصته في شركة، ولا يقسم مع بقاء العقد ذات قيمة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبرا للربح قبل حصته أو تنظيمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي، صالح في مكان هنا قدم يا نجار، ها؟ نعم. لماذا؟ لأنه مجهول. على أي شيء من النصوص تطبقه؟ على أي شيء تطبقه من النصوص؟ نعم، نصلها عن بيع، عن بيع الغرض. طيب، هل يشترط خلط المالين في الشركة رهين؟ لا يشترط، يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا؟ متأكد؟ طيب، هل يشترط أن يكون من جنس واحد؟
لا،
لا يشترط.
يجوز أن يكون هذا
طيب لك. طيب، عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجع؟
يرجع القيمة عند
بداية العقد. يعني معناه الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف. المؤلف يقول لا يشترط كلاهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم، لكن عندما تم فسخ الشركة، إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة،
لم يخلط المالين، فكل منهم ياخذ دنانير كامله وقبضته كامله، ثم الربح الباقي يقتسم على ما شرطه.
لا، نعم، أنت لا دخل أين أنت؟ أنت ارفع يدك عشان نعرف من أنت. طيب
أيها الإخوة،